يا رب نستمر نعطيك الشكر قلوبنا على لطفك وإحسانك على حياة كل واحد منا. شكرا لأجل حسب وعدك حضورك يملأ هذا المكان. ساعدنا يا رب نترك أنفسنا هيك للكلمة حتى تنقينا تبنينا توجهنا. كمان ساعدنا يا سيد الرب نعيش في ملء مشيئتك وبقوة. بارك يا رب هيك نترك أنفسنا بين إيديك. بارك إخوتنا اللي موجودين معنا عبر الزوم في اسم ربنا يسوع صلي أمين. اسم المشترك اليوم هو اخلق ظروف جديدة لنفسك. اخلق ظروف جديدة لنفسك. الاشي اللي شغلني خلال الاسبوعين هيك عم بدرس رسالة كولوسي ومسك انتباهي قطعة كتير غنية في اول اصحاح بنعمة الرب كمان شوي رح نقرأها. شفت قديش بالفعل كتير نحكي عن الروتين اللي بيصيب كل انسان. هذا شيء طبيعي دخول انسان بروتين معين معروف، ممكن معلمة مدرسة، ممكن مدير عمل مصلحة معينة، أو حتى مدرب رياضي يدخل إلى روتين معين. ليه؟ لأنه بيكونوا فاهمين الإطار اللي هني بيشتغلوا فيه، بتدربين عليه، حافظينه، وبيشوفوا الإشي ما بيستهلش يخرجوا من نطاق الراحة المألوفة على حياتهم. طبعاً الإشي مش غريب، مش غريب على كل واحد منا. ليه؟ لأنه بنكون متعودين. نفس الاشي كمان عند المؤمنين في الكنائس. حياة الروتين هي كفيلة تتقابل مع كل مؤمن، وأغلب المرات المؤمنين بيلاقوا الراحة هناك، اكتفاء بيكون عندهم. فمن خلال الاجتماعات أحد أربعة في عندهم ترانيم، في عندهم خدمات معينة، في شغل، في البيت. هذا الروتين بعطيه النوع من النظام إنه بتحركوا بهاي الدائرة. بوقت الجاي رح نشوف مع بعض كيف بولس الرسول واجه الكسل وعدم الاستسلام للواقع اللي كان يضطر إنه يتواجد فيه، وعنده كل الحق إنه يستسلم هناك بسبب الظروف القاسية اللي كان يعبر فيها. كيف خلق لنفسه بولس مناخ مختلف عن الواحد بتوقع بالوضع تبعه، وكيف اهتم بولس كمان يمد كل اللي حواليه من رسائل اللي كان يبعثها للكنائس أو الفريق اللي كان يزوره بالسجن، كيف كان يمدهم بالقوة وبشغف حتى يتقدموا من المواقع اللي موجود فيها حتى يعبروا من مكان لمكان آخر. بولس كان فنان في هاي الأمور. بتمنى أوصل كيف الرب كمان تعامل مع التلاميذ، مع الرسل بأيام تجسده. كان في بعض الأحداث إنه كان يهزهم لكي أن يدرب التلاميذ حتى يكون في عندهم واقع مختلف عن القوقعة اللي هن خلقوها لنفسهم. وكيف الكتاب رح نشوف هو بيوحي لنا حتى يحذرنا من الراحة المفرطة اللي إحنا بتعيقنا وبتعيق تقدمنا الروحي. تعال نقرأ مع بعض رسالة كولوسي الإصحاح الأول، الرسالة إلى أهل كولوسي الإصحاح الأول، أعداد 9-14. كولوسي الإصحاح الأول 9-14. من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجدي لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله أو بكفي. آية رقم 14 منوقف فيها. بس خلفية صغيرة عن القطعة المختارة. بولس كان بالسجن، كتب هاي الرسالة إلى أهل كولوسي، بالمقابل كمان كتب رسالة إلى أفسوس وأيضا فيليبي، ومنهم كمان لفيليمون. كلياتهم كتبهم حوالي 62 ميلادي بالسجن بروما. محور الرسالة يعني باختصار شديد تبعت كولوسي: المسيح أعلى من أي مخلوق، فيه تحل كل الألوهية وهو يمتلكها. بالمسيح الكفاية التامة، فش بعد إشي ناقص حتى نبحث عنه. ما في أي وساطة أرضية ولا روحية ولا ملائكة بتقدر تحل مكانه أو نحطها بصفه، لا كوسيط ولا للخلاص. فش ولا أي تعليم مهما كان يبدو جذاب بالتقوى، أو أي اختبارات روحية مهما كانت قوية تقدر تضاف على الإنجيل أو تحل مكانه أو تخلق تعليم جديد. هاي هي باختصار اللي بولس بنبه أهل كولوسي فيها. طبعا إحنا مش راح نتعلم كل الرسالة حتى نضع كل النقاط اللي تعامل مع بولس، ولكن باختصار شديد حطيت هاي الثلاث نقاط قدامنا حتى نتذكر هاي روح الرسالة. بآية رقم 9: من أجل ذلك نحن أيضا، بولس بقول بحكي بالجمع موجود بالسجن، نحن بنعرف أنه هو الوحيد اللي كان مسجون، ما كانش حدا من الفريق معه مسجون معه، ولكن نعرف أنه كان في عنده زيارات خاصة، كان متاح لبولس أنه يستقبل مين ما بده. تذكروا مزبوط؟ نعرف هاي الأشياء بأعمال الرسل بشكل خاص في آخر إصحاح، إذا أنا مش غلطان 28، بنشوف هناك أعطي لبولس حتى يستقبل ويدعو من يشاء. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا في من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. بولس بيشارك المؤمنين بمدينة كولوسي عن ردة فعله أو تجاوبه مع ما قدم له إياه أبي فراس، لأنه آي قبلها نفهم من الرسالة أنه أبي فراس إجا من كولوسي وخبر بولس عن كيف تجاوبوا أهل الكولوسيين مع الإنجيل. شو الإنجيل؟ الله بذل ابنه الوحيد لكي يخلص كل من يؤمن به ولا نأتي إلى دينونة. وطبعا من ضمن هذا الإنجيل اللي بولس كمان بيعلمه بكورنثوس، بيقول نحن بنخلص على هذا الإنجيل وإحنا منعيش حياة البر بإطار هذا الإنجيل، اللي فيه طبعا تعاليم الرب يسوع والرسل، حياة التقوى، حياة الالتصاق في الرب وإلى آخره. فإحنا بقلب نطاق هذا الإنجيل منعيش من يوم ما منخلص، نستمر بالحياة في نطاق هذا الإنجيل، الخبر اللي سمعناه، ونشكر الرب أنه مكتوب. فبولس لما سمع هاي الأخبار فهو بيكتب إلى أهل كولوسي عن رد فعله لما سمع هاي الأخبار، إنه ما زال كان هو بقول نحن، طبعا يعني إذا بنقرأ الرسالة من آي واحد واثنين بنشوف إنه تيموتاوس كان موجود معه. فأنا وتيموتاوس ما زلنا شاكرين لأجلكم على عمل الله وتجاوبكم مع الإنجيل. وطبعاً كمان نعرف إنه بولس كان عنده فريق اللي كان يزوره وكان يرسلهم إلى مناطق معينة حتى يدعموا الكنائس هناك ويشجعوا المؤمنين. فأصبحوا المؤمنين محور صلاة بولس. بهاي الآية إحنا بنفهم إنه بولس أخذ موقف لما سمع هاي الرسالة. فأصبحوا المؤمنين الكولوسيين محور صلاة بولس وتيموتاوس أو فريقه إن أمكن أقول بشكل متواصل، لأنه هو بيقول بآية رقم 9 بيقول: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين. من يوم ما سمعنا ما زلنا أيضا نمارس هذا الجهاد، نصلي لأجلكم. لا على نفسه شيء حتى يقدر يجاهد فيه بولس. بولس بالسجن مأسور، وطبعا نحن لما بنقرأ التفسير بنشوف انه في عدة مراحل بولس كان ايضا بسلاسل، ولكن حتى بفيليبي يعني في شهادة واضحة كان يسبح الله، كان يخلق لنفسه مناخ مختلف عن الواقع اللي هو موجود فيه. بولس ذكر على الأقل 3 مرات بفقرة صغيرة بإصحاح الأول بكولوسي عن أنه سمع بإيمان الكولوسيين. قبل ما نتقدم بآية رقم 9 و10، تعال نرجع للـ3 أماكن أو للأماكن التنتين، لأنه الثالثة هي بآية رقم 9 عن استماع بولس عن أهل كولوسي. إذا بنقرأ مع بعض آية رقم 4: إذ سمعنا إيمانكم. بآية رقم 4 بقول: إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين. وما زال بيتحدث إلى الكولوسيين. بآية رقم 8 أخبرنا أيضا بمحبتكم بالروح. من هو؟ طبعا عم بيحكي عن أب فراس، إنه أخبرنا عنكم عن محبتكم بالروح الشديدة. ومباشرة بآية رقم 9 هناك بيشرح بولس للمؤمنين عن شغفه من وقت ما سمع الأخبار، أخبار الكولوسيين، من ذات الوقت إلى وقت كتابة الرسالة هو بيعترف إنه ما زال يصلي لأجل الكولوسيين، بيذكرهم بصلاته حتى يوقفوا بهاي النقطة، حتى ينبهون ما يوقفوا بهاي النقطة اللي هني موجودين إسا فيها، أو بهاي المنطقة اللي هني وصلوا لإلها، بل أن يتقدموا بالإيمان. ومنشوف بآية رقم 9 كيف بيشرح هذا الأمر: ما توقفوش بالمكان اللي انتوا موجودين فيه إسا، بل بدي اياكم تتقدموا أكتر. بولس كان عنده ملء الثقة بعمل الآب والرب يسوع بحياة المؤمنين الكولوسيين، وإنه مشوار إيمانهم هو مش قصة اختبار روحي لتجديد وبس، مش إنه بس يتجددوا ونشكر الرب لأجل التجديد والبلاد الثاني، بل أعمق بكتير، دعوة الله على حياة الكولوسيين. عندهم مشوار طويل قدامهم، ما رح هني رح يحتاجوا لأدوات تعمق وترسخ إيمانهم للمؤمنين هناك حتى يزيد ثمرهم أكثر وأكثر. منشوف بولس بيعبر بصلاته لأجل المؤمنين عن شو راح هن يحتاجوا للقدام من جهة، ومن جهة أخرى علمهم كيف يطلبوا بالصلاة حتى يزيد شغفهم بالنمو الروحي. على سبيل المثال منشوف الامتلاء من معرفة المشيئة الإلهية. النقطة الثانية هي عرض شغلتين من خلال آية رقم 9 رح نقرأها كمان مرة، اللي هني كتير ضروريات: الحكمة والفهم الروحي. إذا بنقرأ آية رقم 9 من أجل ذلك نحن أيضا منذ سمعنا يوم سمعنا لم نزل مصلين، لاحظوا للصلوة تبعت للصلاة تبعت بولس، مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. شغلتين كتير مهمين. النقطة الثالثة: تمكينهم من السلوك ما يرضي الرب لكي يثمروا وثمرهم يدوم. النقطة الرابعة: بدو ياهن أنه ينمو روحيا بمعرفة الله. بدي أول إشي الامتلاء من معرفة الله، وسكر آخر نقطة النمو بناء على هاي المعرفة الروحية بمعرفة الله. عدد 10، إذا بنقرأ عدد 10: لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. ومش بس هنا، ولكن نامين في معرفة الله. النمو ضروري. أنتوا المؤمنين بكولوسي نشكر الرب لأجل الميلاد الثاني، ولكن مش هذا هو الهدف. إسا بدأنا مرحلة جديدة، فأنا بصلي لأجلكم حتى تمتلئوا بكل فهم روحي، تعرفوا الله. ثاني إشي الفهم والمعرفة. ثالث إشي بدي إياكم تثمروا. ورابع إشي النمو الروحي في معرفة الله. فشغف بولس منشوفه في داخل السجن خلق لنفسه مناخ جديد. هذا الشخص اللي في عنده الأعذار كتير، يعني انه يكون متلقح هناك وما يعملش اشي، يعني الناس تيجي تزوره يعزيهم، ولكن اختار انه يجاهد بالصلاة، اختار يخلق لنفسه ظروف مختلفة عن الواقع اللي هو عايش فيه، يفيد الآخرين اللي بيبعدوا عنه. وإحنا بنعرف الصلوات بتحرك يد الله، وكانت رسائله مؤثرة مش بس للكولوسيين ولكن لأجيال عديدة حتى 2025 لليوم. نحن بنتعزى في هاي الرسائل. ليه؟ لأنه اختار إنه يتحرك من المنطقة اللي هو موجود فيها، قرر إنه يجتهد ويجاهد بأمور اللي هي عادة الناس بتفكرش فيها، أمرات المؤمنين، ولا إلن خص ولا دخل فيها. ليه؟ لأننا عايشين في منطقة مريحة. بينما بولس بيعلمنا إنه ننطلق من مكان إلى مكان آخر. بنشوف كمان الرسول بولس في عنده ثقة بعمل النعمة بحياة المؤمنين، وهاي الثقة كانت حقيقة ثقة قوية بالرب، لدرجة خلت بولس يشوف خارطة الطريق لكل واحد منا. إذا بنقرأ مع بعض في فيليبي إصحاح الأول عدد 6، بما إنه هاي الأجواء اللي كان متمتع فيها بولس، شو كان بولس يشوف بهذيك الفترة اتجاه المؤمنين اللي حصلوا على الميلاد الثاني؟ كان يشوف خارطة الطريق على حياتهم من البداية للنهاية. عشان هيك كتب هاي الآية العظيمة: أنا واثق بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. هو بيرعاكو وبيرعى كل واحد منا. هو اللي ابتدأ العمل الميلاد الثاني، وهو أيضا يستمر مع كل واحد منا إلى يوم مجيئه، لدرجة أنه خلت حقيقة بولس يشوف هاي الحقيقة أو هاي الواقع ويكتبها للمؤمنين بفيليبي. ونشكر ربنا الرسالة وصلت لعنا. الذي ابتدأ فيكم هو الميلاد الثاني يكمل إلى يوم يسوع المسيح، هو لحد الرب يسوع بيصير معنا لحد لقاءنا معه إلى يوم يسوع المسيح. بقولش إلى يوم المسيح أو يوم الرب على الدينونة، ولكن إلى اللقاء. العمل اللي ابتدأه الرب هو رح يكمله بكل تأكيد بيمين قدرته، وهذا هو الإيمان اللي كان يتمتع فيه الرسول بولس. إذا نرجع ما بعد لرسالة كولوسي، بنشوف إنه هدف بولس والعاملين كانوا معه من تيموتاوس أو أبفراس أو الناس اللي حواليه، كان هدفه إنه المؤمنين يمتلئوا بكل فهم روحي ومعرفة مشيئة الرب. كيف؟ يتعرفوا على كلام الرب من خلال قراءة الكلمة، الغذاء الروحي عديم الغش. المؤمن الجديد إنه يكون في عنده الكتاب اللي هو أعظم صديق له. اقرأ بالكلمة والرب كفيل يعطيك الفهم وكفيل يجزر فيك جذور الإيمان ويبني شخصيتك ويغيرك، وأهم إشي ما تستسلم. القراءة بشكل يومي، الدراسة، الصلاة بتجزر بأعماقنا كلام الرب، وهذا إشي يعني إحنا اختبرناه. اللي بأخذ فترات بحياته أو بتطلع بالماضي بقول واو، كان عندي فترة مثلا شهر شهرين كنت تقريبا كل يوم أدرس الكلمة. إذا بتطلع على هذيك الفترة بتشوف حياتك الروحية كان فيها الشبع، كان هوين، حتى ما تقولش للخطيئة لا، ما تعطيش مجال، ما تقربش لهناك للمناطق اللي هي فيش داعي انك تتحارب فيها. فقراءة الكلمة، ممارسة الصلاة، الاقتراب من الرب بأخذك لمكان اللي انت ما بتتقربش، لمكان اللي انت حتى توقع فيه. فهذا الاشي بيحفظك بدائرة منيحة، بدائرة مهمة. شانيكا بقول بآية رقم 10، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، الحياة بإرضاء الرب، مثمرين في كل عمل صالح. كل إشي بتقوم فيه بيكون بركة وبيكون فيه ثمر، وهيك أنت تنمو في معرفة الرب، مش بقوتك ولا باجتهاء، ولكن الرب يعطيك في هاي الدائرة إنك أنت تنمو وشخصيتك تتغير، أسلوبك مع الآخرين بتغير، دينونتك اتجاه الآخرين تتغير من شخص فريسي. لأنه أمرات إحنا نفكر عندنا مواهب التمييز وعندنا مواهب اللي منشوف إشي اللي ما حدا بيشوفه، ولكن حقيقة منكون إبعاد كل البعد عن هاي الدوائر. اللي بيتمتع بأمور من الشكل يا محلا روحه، لأنه يعمل لأجل البنيان، يعمل بلطف. مزبوط؟ موافقين معي؟ فمنشوف انه النمو في معرفة الرب هو الهدف الاساسي للإصحاح الاول اللي كتبه الرسول بولس. بآية رقم 9 بولس بيشدد عن أهمية الفهم وربط ما بين الفهم والمعرفة، حتى يساعدوا الكولوسيين ويساعدونا إحنا حتى نسلك بهذا التلم، بهاي الطريقة، بنكون محصورين بهذا الأسلوب. الفهم رح يدعم القداسة، والقداسة رح تعمق الفهم بحياتنا. هلا في امرات منكون موجودين في دائره منشعر انه الله حقيقه، ان كنت شاب او صبي، ان كنت يعني زوج وامراه، نشعر انه في دعوه على حياتي غير المسؤوليه الاولاد والبيت، ولكن بشعر انه في دعوه على حياتي. ممكن تكون بتشتغل في دائره عمل معين، بشعر انه في الرب عم بيناديني من فتره، بيناديني اقوم بعمل معين، ولما الرب ينادي بيكون مجهزك من فتره. على ما أظن لما في دعوة على حياة إنسان بتكون على نار هادي ولا مرة بتكون حتى تخرب الطبخة. بتكون على نار هادي، بتكون عملها سنين وبتبني بشخصية الإنسان. تذكروا مع كل أغلاط داود كانت دائما على نار هادي، فبالمواقف اللي كريتت المصيرية كان يعرف يأخذ قرارات، ما يمدش إيده على مسيح الرب ولا إشي كان يعطيه غرور لأجل الملكية اللي هو موعود فيها، لأنه كان في عنده تأكيد بسبب المسحة اللي كانت على حياته اللي دعاني فهو رح يهتم في أمور حياتي. أعطي مثل ما فكرتش فيه ولكن إسا بما أنه أنا بحكي، عندي صديق يهودي اللي هو موجود بساكن بنتانيا، بيشتغل بهرسلية حلاق لنسوين، شغله يعني من أحد عن جد الحلاقين الروعة بالبلاد، معروفين معروف. هو أخوه فتحين مع بعض صالون الحلاقة، عنده تقريبا فوق 5 سنين في عنده صراع كتير قوي، كتير كتير قوي، عنده زيارات بحسب كلامه، عنده زيارات شيطانية على بيته لدرجة أنه بيقدر يشوف الأرواح وتحكي معه بتهدده، فبيقوم بيصلي وشوي شوي الرب بيرجعه للمكان اللي هو موجود فيه، وفيش عنده فرح. تقريباً 11-12 سنة في الإيمان، فيش عنده فرح، بيقرأ كتير بالكلمة تقريباً بشكل يومي. قعدت عدة لقاءات معه، أنا صعب حقيقة أميز إيش اللي عم بيصير فيه، ولكن هو بيقول لي كل مرة بقعد معك أنا برتاح بتشجع وإلى آخره، ولكن لما يروح بشوف إنه الإشي بيتكرر. ليش عم بحكي هاي القصة؟ لأنه هو بيشعر إنه في دعوة على حياته، والزيارات اللي بتيجي على بيته بتكون تحت نار مشتعلة قوية حتى يأخذ قرارات إسا، عكس النار الهادئة الدعوة اللي بتعمل في حياتك شوي شوي اللي بتبني بشخصيتك على مر السنين حتى يجهزك الرب لعمل معين. يوم الأيام بيجي بيقول لي مجبور ألتقي معك، مجبور كذا كذا كذا، قعدنا مع بعض، بيقول لي أنا مجبور أترك الشغل اليوم لأني أنا مهدد، إذا ولا بترك الشغل وبطلع للكرازي بالشوارع الرب رح يحطني بجهنم. هذا ضول لي رمز يعني ضي أحمر يعني قاطعا، ما تقولش الرب، لأنه لما أنت بتقول الرب قال لي فأنت معتمد الزيارات اللي بتيجي لعندك هو الرب. فبنهاية المطاف ما سمعش للنصائح وراح وخسر تقريبا شغله، وشاف انه الرب مش معطيه موهبة التبشير، فش عنده رغبة يبشر. يعني عم بقولكوا بس الضغوطات الروحية والتحركات اللي أحيانا بتدفعنا نقوم بشغلات معينة لازم تفحص بشكل خاص إذا كانت دعوة على حياتي. ما أخربش مكان عملي، ما أخربش المكان اللي الرب وضعني فيه، لأنه دعوة الله على حياتي مش ضرورية تترك شغلك حتى تخدم المسيح. احتمال المسيح هيئك حتى تكون في المكان والإطار اللي الرب وضعك فيه، مكان الشغل اللي أنت موجود فيه. المهم عاد عن هيك، شو هناك بيحكوا عنك؟ شو هناك بيحكوا عنك؟ إن كنت بالجامعة، إن كنت بالمصنع، إن كنت بدائرة أنت موجود فيها، شو الناس بيحكوا عنك لما بيسمعوا عن اسمك؟ هل أنت شخص نادر؟ هل أنت شخص حقيقة لا يكرر؟ هل تحمل شهادة طيبة؟ هل بيقولوا عنك أو عنك أنه الشركة أو المكان اللي أنت موجود فيها هل أدي سبب بركة، كان في تغيير جذري في حياتنا؟ منشوف فيك شيء آخر مختلف؟ إذا إحنا بنخرج من دائرة الرب وضعنا فيها، وكتير مهم نعرف إنه الرب وضعنا فيها، فكل واحد يشوف وين هو موجود، إذا بده يأخذ قرارات في حياته مهم إنه يسأل الرب حتى يتحرك براحة وبسلام تام من حيث هو موجود. ممكن هذا الإشي يسبب إشي سلبي على حياتك، ممكن حقيقة الإنسان يكون في عنده نوع مثل صاحبي خسارة وقتية وزعزع العيلة وزعزع المكان اللي هو موجود فيه الصلاة بسبب إنه كان مضطر يأخذ هذا القرار. كان مضطر يأخذ هذا القرار لأنه في تهديد بالأصوات اللي كان يسمعها. فممكن الرب ببارك حقيقة الأشخاص اللي موجودين في دائرتك بسبب حضورك هناك، بسبب عملك هناك. بدي تتذكروا معاي هيك على السريع لبان خاله ليعقوب، مزبوط؟ خاله ليعقوب اللي كان كل 7 سنين يضحك عليه ويربطه كمان 7 سنين، خدمه 14 سنة. تتذكروا القصة لحد ما إجا لبان واعترف قدام يعقوب، برغم أنه يعقوب كان دونجي ما كانش أمين، ولكن الله بارك لبان، وهذا باعتراف لبان بلسانه. الرب بارك لبان، بقول بسفر التكوين إصحاح 30 عدد 27، التكوين 30:27، لبان بيعترف قدام يعقوب من بعد ما كسروا ليعقوب عدة مرات، يعني سنين بيخدموا يعقوب. فقال له لبان: ليتني أجد نعمة في عينيك، قد تفاءلت فبركني الرب بسببك. بسببك يا يعقوب حلت البركة على بيتي. الرب بارك لبان بسبب وجود يعقوب بدائرة حياته. اتذكر يوسف، الرب بارك يوسف، ويوسف وين ما تحرك برغم الظروف القاسية اللي دخل فيها، منشوف انه بيع لشخص من الاسماعيليين ووصل الى بيت فوتيفار، فالله بارك بيت فوتيفار بسبب يوسف، لان الرب كان مع يوسف. مكتوب بتكوين 39:5، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. وبعدين من بعد سنين طويلة بنشوف أن الرب بارك مصر وأبعد من مصر من خلال هذا الشخص. طبعا كمان نتذكر يونان، بدون ما نروح لهناك، الأمر السلبي حضور يونان لأنه هو خارج طاعة كلمة الرب، جاب ضيق على كل اللي هني موجودين معه بالقارب. فعلى أي حال أنت حضورك، حياتك، دائرتك في إلى تأثير، إن كان إيجابي وإن كان سلبي. المكان اللي أنت متواجد فيه راح تحل فيه البركة إذا شعرت أو ما شعرت، غيرك بيشعر. طبعاً إذا كنت عاصي مثل يونان تبحث كيف تهرب من وجه الرب، ما بتحاربش حتى تكون في داخل مشيئة الرب، لأنه بنشوف حياة يونان قصد إنه يهرب من وجه الرب، دخل ينام، الرب قال له روح لهون راح لهناك، فجاب دي على الدائرة اللي هو موجود فيها. أفكار عملية اللي هي حقيقة ممكن تحرك فيه وبكل واحد منا. الكتاب بيعلمنا مثل بولس: تحرك وقوم، تحرك واعمل، تحرك وقم. بأفسس 5:14 بقول الرسول بولس، وكمان مرة كتبها من دائرة السجن من المكان اللي هو فيه، إصحاح 5:14 بقول: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. ممكن المؤمنين اللي عندهم ميلاد تاني يكونوا بيتين هناك، يكونوا بروتين معين ما بين الأموات، لذلك بقول قم حتى تقوم بعمل وتنجح فمن الضروري انك تعزل حالك وتخرج من الدائره اللي انت موجود فيها. تذكر بولس موجود بالسجن، قرر انه يتجاوب مع الرساله، مع الاخبار اللي سمعها، قرر انه يقوم ويحارب لاجلهم ويبارك الله ويصلي لاجلهم. انا كمان بقدر اسوي شيء من هالشكل، انا مش موجود بالسجن ولكن بقدر اقوم واعمل امور مشابهه لتبعت بولس، اني اخرج من الروتين اللي انا عودت حالي فيه. منطقه الروتين احيانا هي يعني تسمى بمنطقه الراحه، لانه ما فيش هناك ولا اي تحديات ولا مغامرات، بل اذا بفكر اعمل اي خطوه بخاف على نفسي، لذلك ولا بتحرك من مكاني، ولا ممكن هقدر انمو روحيا اذا انا بقيت بهاي الدائره المألوفه لإلي، ولا ممكن هقدر حقيقه هقدر اتمتع اكثر من النسبه اللي انا وصلتها. كثير مهم الواحد يخرج وما ينتظرش ولا ظروف مثاليه حتى هقوم اخذ خطوات اعزل نفسي عن اليوم يوم اللي انا موجود فيه مع الدائره اللي انا موجود فيها، اعزل نفسي واروح اخذ لي خلوه مع الرب. كل واحد منا بامكانه ياخذ قرار انه يعزل نفسه من دائره معينه هو موجود فيها ويروح يختلي مع الرب. مهم وضروري نعود حالنا نلاقي راحتنا بعيدة عن مكان الراحة اللي أنا تعودت عليها. مهم كتير أخرج، ويا ريت أكون مفهوم بهاي الجملة، يا ريت أتعود ألاقي راحتي بمكان فش فيه راحة بالمرة. أخرج من دائرة الراحة أبحث على مكان فش فيه راحة بالمرة. راح تفهموني، الجسد والطبيعة اللي فيه بيكرهوا إشي اسمه الصلاة وخلوة، ودائما في تأجيلات، لذلك المكان اللي أنا بدي أروحه فش فيه راحة. إذا بدرب حالي بخرج من الراحة اللي أنا موجود فيها إلى مكان حيث لا راحة هناك، أنا بدرب حالي أرتاح بمناطق أنا مش متعود عليها، أنا مش متعود عليها. وهناك ممكن تتفاجأ إنه الرب يكرمك بأمور أنت كنت سنين تحتفظ في نفسك إنه نفسك ولا تنأذى، نفسك ولا تبكي، قلبك ولا ينكسر، ولا دموع تنزل من عينيك. دائما تحفظ نفسك بدائرة الإيمان، أكون شهادي ما أتحركش، ولكن إذا بخرج من هاي الدائرة بروح لدائرة حيث لا راحة هناك، ممكن هناك أنهار قلبي ينكسر، هناك الرب يغسلني، هناك أتأثر من حضور الرب اللي أنا بعيد كنت عن هاي الدائرة. قادر أكون مفهوم؟ طوباو نيالو اللي بياخد قرارات من هالشكل، يخرج من دائرة الراحة، يقرر يروح إلى مكان لا راحة فيه مش متعود عليها، حتى ينكسر قدام الرب، يصرخ يبكي يشكي ويصمت، لابد أن الرب هناك يلتقي معك. وإذا التقى معك أنا بوعدك مثل ما أنا شايفك وشايفك أنه هناك رح يغسلك، هناك رح يبنيك، هناك رح تتمكر تدمن. وإذا بعدت وفترت رح تحس حالك مريض، وتوباك نيالك، رح تحس حالك مريض لأنك اختبرت إشي خارج نطاق الراحة اللي أنت بتعرفها. وهناك حيث لا راحة لجسدك ولا لطبيعتك، هناك أنا بدرب حالي إنه أرتاح. وهيك الرب يسوع كان يسويها بحياته، كان يخرج من الدائرة اللي هو موجود فيها، يروح إلى مكان آخر ويقضي الليل كله. إذا عندك مجال تترك شغلك 10 دقائق ربع ساعة وإنت أمين بشغلك، اعملها، اعزل نفسك، اخلق جو لنفسك مثل ما بولس عمل. إذا بينفع تيجي على الكنيسة قبل بنص ساعة أو ساعة، تدخل قبل ما يبدو يجوا الناس، اعملها. إذا بإمكانك نشكر الرب، الرب باركنا بحيفا في عنا جبال حلوة، بإمكانك بالليل أو الصبح تطلع على الجبل تهدأ قدام الرب مثل ما كان إيليا في جبال جلعاد، نيالك. لأن كل واحد منا بينفع يولع السيارة ويطلع أو مشي. إذا بإمكانك تدخل مخدعك وتمارس هذا الأمر بدون معطلات فنيالك، نيالك، لأن الرب قادر يبنيك، قادر يوجهك، قادر يعطيك، قادر يحكي معك الثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين، تحلل وتفكر وتيجي هيك وتحبك من هنا مش قادر تسمع صوت الرب. هناك الرب ممكن يعطيك الانطباعات اللي انت محتاج لها اللي هو بده يحركك فيها. قوم واعملها. أمين.